إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عج على طيبته ففيها قبور من شداها طابت صبا وشمال نادي ما بينهم مصنكم قد تناهى ابنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها الزلال غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفلتها الرمال ونساء عودتم المقاصي ركبنا النياق وهي هزال هذه زينب ومن قبل كان بفناء دارها تحط الرحال أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال كنكم يا الكوفة ما تدرون بينا آل الرسول حيدر الكرار قول تدرون بينا من عشيرة وعزوة وامجاد صبح ومساء ما تنقطع عنه الوفاء تتصدقون على اليتامى بفاضل الزاد يا ليت فاعل هالفعل تقطع يمين بس يا اهل الكوفة علينا من الشماتة ونزلوا بعد هالراس عن عالي قناته فوق الرمح ويعاين بعينه بناته والاطفال كل ميل دمعته تجري بعين والله يا هالكوفة ذوبت وفاني هذا علينا حرم جدنا الهادي جسم انتحل من غربة وجور الأعادي بلي ستر والناس تتفرج علينا
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم موضوع بحثنا من خلال هذه الآية المباركة عقبات عالم القبر وأهواله البرزخية للقبر مجموعة من العقبات التي لا بد أن يمر عليها الإنسان نركز منها على ثلاث العقبة الأولى هي المساءلة في القبر وأصل قضية المساءلة مما لا خلاف فيه ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ليس من شيعتنا من أنكر أربعة أشياء المعراج والمساءلة في القبر وخلق الجنة والنار والشفاعة الإمام عليه السلام يقول: المساءلة في القبر في تسالم عليها والمفروغية منها هي على وزان المعراج وعلى وزان الشفاعة، لا بد أن تكون هنالك مساءلة في القبر. إنما الكلام في جهتين: الجهة الأولى هي خصوص المساءلة وعمومها، هل أن المساءلة في القبر خاصة بشريحة من الناس، أم أن المساءلة في القبر لكل أحد؟ ذهب الشيخ المفيد عليه الرحمة إلى أن المساءلة في القبر تكون لبعض الناس، وأما أكثر الناس فلا مساءلة لهم، واحتج لذلك بما ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ليس يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، وما سوى ذلك فإنه يلهى عنه، وما سوى ذلك فإنه يلهى عنه. يعني ماذا؟ يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة: الناس على طوائف ثلاث، هنالك طائفة ممحضة في الإيمان، يعني ماذا؟ يعني بلغت أقصى درجات الإيمان وهذه طائفة قليلة، وهنالك طائفة ممحضة في الكفر بمعنى أنها بلغت أعلى درجات الكفر وهذه أيضا طائفة قليلة، وهناك طائفة متوسطة فهم مؤمنون ولكن غير ممحضين في الإيمان، أو كفار ولكنهم غير ممحضين في الكفر. هذه الطبقة لا تتعرض للمساءلة في القبر، لا يساءل في القبر أو لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا، وأما ما سوى ذلك فإنه يلهى عنه. إذن المساءلة في القبر تكون لطبقة خاصة وهم الذين بلغوا أعلى درجات الإيمان أو أعلى درجات الكفر، وأما عموم الناس فلا مساءلة لهم. ولكن هذا الرأي الذي طرحه الشيخ المفيد عليه الرحمة على خلاف الرأي المتعارف عند علماء الطائفة. علماء الطائفة يطرحون أن المساءلة في القبر عامة للجميع، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد إن لله تعالى ملكين يقال لهما ناكر ونكير، ينزلان على كل ميت ويسألانه عن دينه، عن ربه ونبيه ودينه وإمامه، فإن أجاب بالحق أسلماه إلى ملائكة النعيم، وإن ارتج عليه أسلماه إلى ملائكة العذاب.
هنا النبي يقول كل ميت، يعني كان مؤمنا أم كان كافرا، كان ممحضا في الإيمان أم لم يكن ممحضا، كان ممحضا في الكفر أم لم يكن ممحضا. فالمساءلة في القبر تكون لجميع الناس. إذن نسأل علماءنا، فما هو المقصود إذن من الرواية التي تمسك بها الشيخ المفيد؟ لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا أو محض الكفر محضا وما سوى ذلك ينهى عنه. علماؤنا يقولون هذه الروايات صحيحة ونحن نأخذ بمفادها، ولكننا نفهم منها معنى يختلف عن المعنى الذي فهمه الشيخ المفيد. الشيخ المفيد فهم من كلمة محض الإيمان يعني بلغ أعلى درجات الإيمان، محض الكفر يعني بلغ أعلى درجات الكفر. يقولوا إحنا ما نفهم هذا من ذلك، وإنما نفهم محض الإيمان يعني أنه مؤمن لا تشوب إيمانه شائبة كفر وإن لم يصل إلى أعلى درجات الإيمان، ومحض الكفر يعني أنه كافر لا شائبة للإيمان تشوب كفره وإن لم يصل إلى أعلى درجات الكفر. فكل من محض الإيمان يعني من آمن ولا كفر في إيمانه، وكل من محض الكفر يعني من كفر ولا يوجد ولا ذرة إيمان في قلبه وإن لم يبلغ أعلى درجات الكفر. فإذا كان المقصود ممن محض الإيمان يعني كل من آمن ولم تشب إيمانه شائبة، فهذا يشمل أكثر الناس، أكثر الناس مؤمنون لا تشوب إيمانهم شائبة، وأكثر الكفار كافرون أيضا لا توجد ذرة إيمان ماذا في كفرهم، فيبقى ما سوى ذلك. ما سوى ذلك من؟ المستضعفون، المستضعفون الذين لم يمحضوا إيمانا ولا كفرا. دول المستضعفون على قسمين، قسم أصلا لم يطلعوا على شيء اسمه الله سبحانه وتعالى فلم يؤمنوا به سبحانه وتعالى ولا كفروا به، بمعنى أنهم لا يعرفون شيئا اسمه إيمان واسمه كفر. أكو قسم هكذا الذين يعيشون مثلا افترض في بعض الأطراف المنعزلة عن العالم ولم يستضيئوا بنور العلم، هؤلاء مستضعفون بمعنى أنهم لم يطلعوا على مسألة الكفر والتوحيد. وأكو قسم آخر من المستضعفين اطلعوا لكن اطلاع سطحي، يعني يعرف أكو شي اسمه الله بس شنو هذا الله ما عنده معرفة تفصيلية، مثل بعض نساء اليهود، عفوا مثل بعض نساء البدو كما يمثل السيد الخوئي عليه الرحمة، يقول نساء البدو في الصحارى لم يستضيئوا بنور العلم، آمنوا ولكن إيمانهم إيمان سطحي. فهؤلاء مستضعفون لم يعرفوا الإيمان ويمحضوه ولم يعرفوا الكفر وماذا ويمحضوه. هؤلاء المستضعفون لهم تعامل خاص في يوم القيامة، الله تعالى يتعامل معهم تعاملا خاصا، وليس هنا موضع بحث كيف يتعامل الله مع المستضعفين، ولكن لهم نوعا من التعامل الإلهي معهم بخصوصهم. والرواية ناظرة إلى هؤلاء تقول لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محض محض يعني الذي عرف الإيمان، ومن محض الكفر محض، وأما ما سوى هؤلاء وهم المستضعفون الذين لم يعرفوا إيمانا ولا كفرا فإنهم ماذا؟ يلهى عنهم ويرجى أمرهم إلى يوم القيامة. إذن المساءلة في القبر تكون لجميع الناس كما هو رأي مشهور علمائنا ما سوى المستضعفين الذين هم فئة قليلة من البشر. هذه جهة. الجهة الثانية هي كيفية المساءلة، شلون تتم المساءلة في القبر؟ عندما يسأل الإنسان عن نبيه، عن ربه، عن دينه، كيف تتم عملية المساءلة؟ هنالك أيضا عندنا رأيان، الرأي الذي يطرحه بعض الفلاسفة المعاصرين يقول بأن المساءلة إنما تكون للبدن المثالي، الذي يسأل هو البدن المثالي. كيف البدن المثالي؟ ورد في رواية أبي ولاد الحناط قال قلت للإمام الصادق عليه السلام جعلت فداك إن هؤلاء، يشير إلى أبناء العامة، إن هؤلاء يرمون أن أرواح المؤمنين في حواصل طيور خضر. ماذا تقول أنت في هذه المقالة؟ فقال الإمام عليه السلام لا، إن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يجعل روحه في حوصلة طير، ولكن في أبدان كأبدانهم. شنو معنى ولكن في أبدان كأبدانهم؟ يعني أن هنالك أبدان مماثلة لأبدان المؤمنين في الدنيا، الأرواح تكون في تلك الأبدان، مع فارق أن هذه الأبدان الدنيوية أبدان مادية وتلك أبدان مثالية شفافة تنتمي إلى عالم المثال، لذلك يعبر عنها بأنها مثالية، أو لأنها تماثل هذه الأبدان يعبر عنها بأنها مثالية. الأبدان المثالية نسخ أخرى من هذه الأبدان، حتى ورد في بعض الروايات قال لو رأيته لقلت هو نسخة مماثلة لهذا البدن تماما. بعض الفلاسفة يقول المساءلة في القبر تكون للبدن المثالي، هذا رأي. الرأي الآخر وهو رأي مشهور علمائنا أن المساءلة في القبر تكون للبدن المادي، نفس هذا البدن الذي يعيش به الإنسان في هذا العالم سيتعرض إلى مساءلة في عالم القبر والبرزخ. ورد في الخطبة البرغراء لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال فإذا انصرف المشيع ورجع المتفجع أقعد في حفرته، أقعد في حفرته نجيا لبهتة السؤال وعثرة الامتحان. تكون هناك عملية إقعاد بعد انصراف المشيعين عن الميت. شلون هذه عملية الإقعاد؟ توضحها رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول الإمام الصادق: وإذا أخرج الميت من بيته، وإذا أخرج المؤمن من بيته شيعه الملائكة حتى يزدحمون عليه، فإذا انتهي به إلى قبره قالت له الأرض: أهلا بك ومرحبا، طالما كنت أحب أن يمشي علي مثلك، ثم توسع له مد بصره فينزل عليه ملك القبر ويلقيان بالروح فيه إلى حقويه. شنو معنى ويلقيان بالروح فيه إلى حقويه؟ يعني ترجع له الروح إلى خاصرتين، ويلقيان بالروح فيه إلى حقويه ويقعدانه ويسألانه: من ربك؟ يقول الله. من نبيك؟ يقول محمد. ما دينك؟ يقول الإسلام. ما من إمامك؟ يقول علي عليه السلام. فينادي مناد من السماء: افرشا لعبدي من فراش الجنة، وافتحا له بابا إلى الجنة، وزينا بملابس الجنة، وما عندي خير له. ثم يقال له: نم نومة العروس. إذن هناك إقعاد لنفس البدن المادي، هذا البدن يكون له إقعاد، ثم بعد الإقعاد والمساءلة تتم عملية الإنامة مرة أخرى، يقال له: نم نومة العروس. إذن المساءلة في القبر من حيث الأصل أمر مقطوع به كالمعراج كالشفاعة، كيفيتها على رأي المشهور تكون بإقعاد الميت ومساءلته، وهذه أول عقبة من عقبات عالم القبر. العقبة الثانية من عقبات عالم القبر عذاب القبر، ويا له من عذاب. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فإذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم. عمرو بن يزيد يقول: قلت للإمام الصادق عليه السلام: سمعتك تقول كل شيعتنا في الجنة على ما كان عندهم. يقول: أنا سمعتك يوم من الأيام تقول هكذا: كل شيعتنا في الجنة على ما كان عندهم. قال: صدقتك يا عمرو. نعم أنا قلت ذلك. قلت: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، ولكن شيعتك فيهم المذنبون وأصحاب الكبائر وأصحاب الذنوب الصغيرة. قال: يا عمرو، أما في القيامة فكلكم في الجنة بشفاعة النبي المطاع أو وصي النبي، ولكني والله أتخوف عليكم من البرزخ. قلت: يا ابن رسول الله، وما البرزخ؟ قال: القبر من الموت إلى القيامة. تفضلوا. هذان الروايتان تدلان على أن عذاب القبر أمر شديد. والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أنا لست أخاف على الشيعة إلا من هذه المنطقة، إلا من هذا العالم، إلا من هذه العقبة، عقبة عذاب عالم القبر. السؤال: كيف يتحقق عذاب عالم القبر؟ شلون يعذب الإنسان في قبره؟ الجواب عن ذلك أن عذاب عالم القبر يكون على نحو تجسم الأعمال. شلون يكون على نحو تجسم الأعمال؟ بحسب ما نستفيد من الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، أن كل عمل يعمله الإنسان له صورتان: صورة ظاهرية ملكية، وهي الصورة التي نراها للعمل، وصورة باطنية ملكوتية، وهي الصورة الأخرى للعمل، والوجه الآخر للعمل الذي لا نراه. كيف؟ عمل واحد له صورتان، عمل واحد له وجهان. القرآن يوضح هذه النظرية، يقول القرآن الكريم: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. شوف القرآن يتحدث عن قضية واحدة، عن عمل واحد، وهو أكل مال اليتيم، ولكن يقول هذا العمل له صورتان، له مظهران. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، هذا العمل صورته الظاهرية الاستيلاء على مال اليتيم، لكن صورته الباطنية ماذا؟ إنما يأكلون في بطونهم نارا. نفس العمل له صورتان. نحن الآن في الدنيا نرى الصور الظاهرية لأعمالنا، نرى الصور الملكية لأعمالنا، في عالم القبر سنرى الصور الملكوتية، سنرى الصور الباطنية. أكل مال اليتيم سأراه معي في قبري، ولكن بصورته باطنية. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. نفس عملك الذي أنت تعمله الآن هو يكون معك في قبرك بصورته الباطنية. أنت الآن تأكل مال اليتيم بكل تلذذ، بكل امتعاش، بكل راحة. هذا العمل سيحضر معك لكن بصورته الباطنية، وسترى نفسك تأكل في بطنك النار. العذاب في عالم القبر على نحو تجسم الأعمال، كل عمل له صورة باطنية تظهر في ذلك العالم، في عالم القبر، في عالم البرزخ. ورد عن السيد عبد العظيم الحسنيني رضوان الله تعالى عليه قال: سمعت من الإمام الرضا عليه السلام حدث عن جده أمير المؤمنين عليه السلام قال: دخلت يوما من الأيام أنا وفاطمة عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، فوجدناه يبكي بكاء شديدا، فقالت له الصديقة الزهراء: مما بكاؤك يا رسول الله؟ قال: أبكي لما رأيته
ليلة أن أسري بي إلى السماء. ما الذي شاهده النبي؟ شاهد أهوال عالم البرزخ، شاهد بعض الملامح من عذاب عالم البرزخ. كان عالم الملكوت قد كشف له على مصراعيه، فشاهد ما يجري في عالم البرزخ، وطلبت منه الصديقة الزهراء أن يحدثها عما رأى. قال: أما المرأة التي كانت معلقة من شعرها فإنها ما كانت تغطي شعرها عن الرجال، وأما المرأة التي كانت معلقة من لسانها فإنها كانت تؤذي زوجها بلسانها، وأما المرأة التي كانت تأكل جسدها فإنها كانت تزين بدنها للرجال، إذا خرجت تزينت أمام الرجال، وأما المرأة التي شد يداها إلى رجليها، شدت يداها إلى رجليها وسلطت عليها الحيات والعقارب، فإنها كانت قذرة الوضوء كقذرة الثياب، لا تغتسل من حيض ولا جنابة، وتستخف بالصلاة. وأما المرأة التي كان رأسها كرأس خنزير وبدنها كبدن الحمار فإنها كانت نمامة كذابة. هذه المظاهر التي شاهدها النبي تجسم للأعمال، الكذب يتجسم بشكل، الغيبة تتجسم بشكل، التزين للأجنبي يتجسم بشكل، وكل ذلك شاهده النبي صلى الله عليه وآله في عالم البرزخ. إذن عذاب القبر يكون على نحو تجسم الأعمال. تفضلوا. العقبة الثالثة من عقبات عالم القبر ضغطة القبر، ويا لها من عقبة. يسأل الإمام الصادق، يسأل أبو بصير الإمام الصادق عليه السلام، يقول له: هل يفلت أحد من ضغطة القبر؟ فقال له الإمام: قل من يفلت منها. ضغطة القبر قل من يفلت منها. في رواية أخرى يسأل الإمام الصادق عليه السلام: كيف تكون ضغطة القبر للمصلوب؟ ألستم أنتم تقولون بأن الميت لا بد له من ضغطة؟ فكيف يضغط المصلوب؟ كيف يضغط الغريق؟ كيف يضغط مثلا من أكله السبع؟ كيف يضغط مثلا من أصابه حريق وما شاكل ذلك؟ الإمام عليه السلام يقول: إن رب الأرض هو رب هواء، فيأمر الهواء أن يضغط المصلوب فيضغطه ضغطة أشد من ضغطة القبر. ضغطة القبر لا بد منها، المصلوب، الغريق، الحريق، قل من ينجو من ضغطة القبر. كيف هي ضغطة القبر؟ لا نعلم تفاصيلها. كل ما يوجد في بعض الروايات أن بعض العصاة يضغط في قبره حتى أن أضلاع بدنه تتكسر من شدة الضغط. أما كيف يكون ذلك مفصلا؟ لا نعلم. ولهذه الضغطة أسباب،
أهمها سببان: السبب الأول تضييع النعم. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ضغطة القبر للمؤمن لما كان منه من تضييع النعم. تضييع النعم معناه الإسراف، تضييع النعم معناه التدبير. عندما ينعم على الإنسان بنعمة المال مثلا فيضيع هذه النعمة ويبذر ماله فيما يحتاج وما لا يحتاج. إذا كانت عنده مناسبة زفاف بذر المال فيما يحتاج فيما لا يحتاج، وحاول أن يجعل لزفافه رونقا مختلفا عن غيره، أو حاولت الفتاة أن تجعل لزفافها رونقا مختلفا عن غيره، وإن كان ذلك لا تحتاج إليه، هذا تضييع للنعم. وتضييع النعم من أسباب ضغطة القبر. كلما كان الإنسان مسرفا مضيعا لنعم الله كان مستحقا لضغطة القبر. السبب الآخر الذي أشارت إليه روايات أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام هو سوء الخلق مع العيال. الشخص الذي يتعامل مع عياله وأولاده وبناته بكل جفاف وبكل خشونة وبكل قسوة، هذا الإنسان الذي لا يعرف معنى للمودة والرحمة والألفة والليونة في التعامل مع أهل بيته، هذا الإنسان يكون معرضا لضغطة القبر. لما شيع النبي صلى الله عليه وآله سعد بن معاذ شيعه معه 70,000 من الملائكة، فلما وقف النبي على قبره قال: أمثل سعد يضم؟ فلما قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لما قلت ذلك؟ قال: لقد ضم سعد في قبره ضم لا يك لو نجا منها سعد لو نجا منها أحد لنجا منها سعد لسوء خلقه مع عياله. عندما يكون الشخص قاسيا جافا في تعامله مع زوجته مع بناته مع أولاده، هذا الإنسان يعاقب في عالم القبر من خلال ضغط جسده. هذه المرحلة والعقبة التي تكون من أشد المراحل وأصعبها. المرأة ريحانة وليست قهرمانة، المرأة وجود أحاسيسي مشاعري يحتاج إلى ملاحظة أحاسيسه ويحتاج إلى ملاحظة مشاعره. المرأة لا تتحمل كلمة جارحة من زوجها بل من أقرب المقربين إليها. المرأة لهذا الوجود الشاعري عندها، هذا الوجود المرهف عندها، ما تتحمل كلمة جارحة، مو بعد تتحمل سياق تتلوى على جسدها. سياق تتلوى على جسدها. صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا أي أين من أنزلوا كباحة عز لا تراك العيون إلا خيالا لا تراك العيون إلا خيالا. هذه المرأة المخدرة إلى هذا الحد لا تراها العيون إلا خيالا. وإذا هذه المرأة المخدرة تتلوى السياط على رأسها وعلى متنها وعلى يديها والمنادي ينادي ذهب المانع عنك فقومي واخلعي العز والبسئ إلى جانبها فنادت بلوعتها تمنيت يطول الليل قل هل حالت القشرة يوم 11 يوم الشهر ريت ما
أسألك وندعوك الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه، فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، هدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
اللهم صل وسلم على